إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هذا اللقاء بعنوان وقفة عند القبور، وقفة عند القبور. المدينة هي مدينة زاربروكن، الدولة ألمانيا، المكان تحديدا مقبرة المسلمين في هذه المدينة، وهي زيارة من طلبة العلم من الجمعية الإسلامية بالزارلاند، مدينة زاربروكن، للعظة والاعتبار. وعنوانها كما ذكرت وقفة عند القبور، أو إن شئت فسمها دمعة عند القبور. القبر إخوة الإيمان والإسلام هو أول منزل من منازل الآخرة، أخبر بهذا خاتم رسل الله خليل الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم فيما جاء عند الإمام أحمد والترمذي. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالأمر جد خطير، وعلى المسلم دائما وأبدا أن يتذكر القبر، لأنه كما ذكر نبينا صلى الله عليه وآله أول منازل الآخرة. لذا كان ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه إذا مر بالقبور يبكي بكاء شديدا فيسأل في ذلك: يا عثمان، نذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي إذا مررت بالقبور؟ فذكرهم بحديث النبي الأمين فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه أي صاحبه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. وكان عثمان يقول: فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني أخالك غيرنا فإني لا أخالك ناجيا. انظروا إلى الكلمات الدقيقة: فإن تنجو منها أي من القبور تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. لذا إخوة الإيمان والإسلام، قمنا بهذه الزيارة من باب العظة والاعتبار والتذكير بالأحكام التي ينبغي أن تراعى عند القبور، لأننا في زمن كثرت فيه المخالفات وعظمت فيه المحدثات وانتشرت فيه البدع، خاصة في باب الجنائز. ولا ينبغي لطالب العلم ألا يكن قد أحاط بالعلوم الهامة، خاصة العلوم المتعلقة بالدار الآخرة، فقد كان سلف الأمة رضي الله عنهم أجمعين كثيري الذكر للموت وما بعده. فهذا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أرضاه، الأمير الذي صار سيرة الخلفاء الراشدين، في خلافته كان في كل ليلة يجمع العلماء والدعاة ويتذاكرون الآخرة، الموت وما بعده، القبر وما فيه، الجنة والنار، فيبكون ويبكون ويبكون حتى تخضل لحاهم وكأن بين أيديهم جنازة. يا عباد الله، إذن تعالوا بنا إخوتاه في هذه الزيارة المعنونة بدمعة عند القبور أو وقفة عند القبور، نتعرف على الأحكام الشرعية والآداب النبوية المتعلقة بزيارة القبور. من البداية، اعلم أخي رحمني الله وإياك أن المقصد من زيارة القبور العظة والاعتبار، العظة والاعتبار، فمن جاء زائرا جاء من أجل أن يعتبر، يعتبر أنني اليوم ها هنا أنظر إلى تلك القبور ولا أدري من منهم المكرم المنعم ومن منهم المعذب تحت أطباق الثرى. ها هنا لا نستطيع التفرقة بين رئيس ومرؤوس، بين كبير وصغير، بين قوي وضعيف، الكل هنا قد تساوى تحت أطباق التراب. نعم إخوة الإيمان والإسلام، فعليك أن تعتبر وأن تتعظ، سيأتي اليوم عليك الذي تنام فيه على فراش الموت ويذكرك جالسوك بالقبر وما فيه، ويلقنك محبوك لا إله إلا الله، إن كنت من أهلها في الدنيا العامل بها سوف تنطق ويختم لك بلا إله إلا الله. والنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أخبر من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فأسأل الله تعالى لي ولإخواني حسن الخاتمة. أما إن كانت الأخرى فنسأل الله السلامة، فهل تراك سوف تتمكن من نطقها والتفوه بها على فراش موتك أم لا؟ هل تراك تثبت عند لقاء ملك الموت أم تفتن؟ نسأل الله تعالى التثبيت والثبات حتى الممات، اللهم أمين. بعد الموت ينقل المرء من دار إلى دار، من دار عمل بلا حساب إلى دار حساب بلا عمل. فالقبر أول منزل من منازل الآخرة. هنا يكون الحساب إخوتاه، يغسل المرء، يكفن المرء، يحمل على أعناق الرجال ويشيع إلى قبره ويصلى عليه 4 تكبيرات لا ركوع فيها ولا سجود. وكلكم يعلم كيفية صلاة الجنائز، هي 4 تكبيرات بلا ركوع وبلا سجود، يقرأ المصلي بعد الأولى فاتحة الكتاب، ولم يرد دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، يقرأ الفاتحة. في التكبيرة الثانية يصلي على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم الصلاة الواردة في التشهد، ومن قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يجزئه ويكفيه. في التكبيرة الثالثة الدعاء للمتوفى، إن كان رجلا أو كانت امرأة أو كان طفلا صغيرا، بتدعو وتخصه بالدعاء. ومما ورد في الدعاء للأموات، اللهم اغفر له وارحم، اللهم عافه واعف عنه، اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، اللهم نقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أكرم نزله واسع مدخله. وهذا وارد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فتكثر من الدعاء في صلاة الجنازة للمتوفى أو للمتوفاة، لأن صلاة الجنازة شفاعة للمتوفى، تدعو له بصدق وإخلاص. في التكبيرة الرابعة تقول كما جاء في السنة، اللهم لا تحرمنا بعده، اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره، ثم تسلم جهة اليمين تسليمة واحدة، هذا وارد عن النبي، ويجوز التسليمتان، وهذا أيضا ورد عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. هذه صلاة الجنازة، وموضع الإمام بالنسبة للرجل يكون عند رأسه أو عند صدره، أما بالنسبة للمرأة يكون في وسطها. يحمل بعد ذلك المتوفى أو المتوفاة إلى قبره، وهناك البعض يقول انتقل إلى مثواه الأخير، يقصد القبر، وهذا باطل وهذا فاسد، فينبغي أن ننتبه لهذه المخالفات الشرعية. فالقبر ليس هو المثوى الأخير، بل هو أول منازل الآخرة. المثوى الأخير الجنة أو النار، المثوى الأخير الجنة أو النار، فننتبه للفظات، لأن البعض يردد أقوالا وهو لا يعرضها على كتاب الله ولا على سنة رسول الله، يقول لك فلان انتقل إلى مثواه الأخير، هذا خطأ، هذا خطأ كبير. نعم، فالقبر ليس هو المثوى الأخير. فهذه مقولة الدهرية الذين يقولون ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر. ليت الأمر كذلك، يعني سبحان الله. والبعض أيضا قد يقول، يعني عندما يجلس على التراب أو على الأرض يقول لك منها وإليها، وهذا أيضا خطأ. طالب العلم لابد أن يتحرى الدقة في لفظاته، فيش حاجة اسمها منها وإليها، إما فين ثم إليه، فين إليه ترجعون، فين إليه المصير. لو كان الأمر كذلك وبالقبر انتهت الأمور لصرحنا جميعا، خلاص متنا ودفننا وخلاص، لكن هناك حساب، هناك بعث ونشور، هناك جنة أو نار، فانتبه لهذه اللفظات. يعني هذا من الخطأ وهذه من المخالفات، أن تقول عن القبر ذهب فلان إلى مثواه الأخير، هذا خطأ فعليك أن تنتبه. يحمل المتوفى إلى القبر في سكينة وهدوء مع الاستغفار وذكر الله كل في نفسه. ومن المخالفات أيضا عند اتباع الجنائز من يذكرون الله بصوت مرتفع، يقول مثلا وحدوه، قولوا لا إله إلا الله، استغفروا الله، هذه كلها بدع ومنكرات لا ينبغي أن يقع فيها مسلم في الجنائز، إنما الصمت مطلوب عند تشييع الجنازة، الإكثار من ذكر الله تعالى مطلوب عند تشييع الجنائز. طبعا من المخالفات أن تتبع النساء الجنائز، فهذه مخالفة ينبغي أن يفطن لها. المرأة لا تتبع الجنائز، ولكن لها أن تصلي على الجنازة، نعم في المسجد أو في غيره، فلا تحرم المرأة من الصلاة على الجنائز، فالصلاة للرجال وكذلك للنساء. وقد رتب النبي على حضور المتوفى وتجهيز المتوفى والصلاة عليه قيراط، ومن صار معه إلى قبره فله قيراطان، والقيراطان كما تعلمون مثل الجبلين العظيمين من الثواب. هذه بدايات حتى يأتي المرء المتوفى إلى قبره. هنا إخوتاه في القبر كما ترون القبر حفرة تحت أطباق الثرى، يحفر للمتوفى ويوضع على جنبه الأيمن في اتجاه القبلة، لا كما يفعل البعض يجعلون المتوفى في قبر ينام على ظهره ويده اليمنى على اليسرى على بطنه. هذا ليس من هدي النبي، بل ينام المتوفى في قبره على جنبه الأيمن اتجاه القبلة كما ينام في دنياه. فالسنة عند الاضطجاع على الفراش أن تضطجع على جنبك وشقك الأيمن في اتجاه القبلة. والنوم كما تعلمون هو موتة صغرى، واضح، وكذلك الموتى يبقى ينام على جنبه الأيمن في اتجاه القبلة، إلا طبعا إن كان في دول الغرب بعض القوانين اللي بتفرض إنه يكبر في صندوق معين أو ما شابه ذلك، فالضرورات تبيح المحظورات. وصلنا إلى القبر، أخبرنا المتوفى، عايزين نتعلم الأحكام بقى عند القبر عند الزيارة. يبقى احنا عرفنا إن الزيارة بتكون للعظة والاعتبار. عند القبور إخوة الإيمان والإسلام، لمن أراد أن يتحرك بين القبور للعظة والاعتبار، فالسنة أن يخلع نعليه كما فعلنا الآن، خلعنا نعالنا ودخلنا إلى القبور حفاة. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يمر بين القبور يلبس نعليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين اخلع سبتيتيك. فنظر الرجل فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فخلع الرجل نعليه فرماهما، خلع الرجل نعليه فرماهما. فيسن لك عندما تتجول بين القبور للعظة والاعتبار أن تخلع نعليك. ومن السنة عند دخول القبور السلام والدعاء. فأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا تقول عند القبور، فعلمها النبي عليه الصلاة والسلام السلام والدعاء. علمها النبي السلام والدعاء، بمعنى إذا ما مررت بقبور الموحدين عليك أن تلقي السلام فتقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله اللاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. العافية أي السلامة والنجاة من العذاب. فالعافية شرعا هي السلامة والنجاة، دعاء بالسلامة والنجاة، لا كما يوجد في بعض دول المسلمين من بلاد المغرب أن العافية عندهم هي النار، لا، إنما نقصد المعنى الشرعي للكلمة. فالعافية شرعا هي السلامة والنجاة والصفح والغفران. وبهذا كان يدعو النبي لأهل القبور: أسأل الله لنا ولكم العافية. العافية أي السلامة والنجاة. ومما ورد أيضا من أدعية عند القبر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي، اللهم أنزل عليهم روحا من عندك سلاما من عندي. إذن السنة عند القبور إخوتاه السلام والدعاء. ولم يرد عن نبينا ولا عن خلفائه الراشدين ولا عن صحابته الغر الميامين قراءة القرآن عند القبور، لم يرد مطلقا. ولو كان خيرا لسبقنا النبي إليه وحسن النبي عليه، ولو كان خيرا لفعله أصحاب النبي رضي الله عنهم أجمعين. فكما قلنا إخوتاه أن نبينا علم الأمة ما فيه صلاح الدين والدنيا، فما ترك من خير إلا ودلنا عليه، وما ترك من شر إلا ونهانا عنه. ولو كانت قراءة القرآن على الأموات فيها الخير للأموات لصارع النبي بتعليم أمته، خاصة وجود المقتدي للفعل. فكلنا يعلم أن النبي كان يحب أصحابه، واضح، النبي كان يحب أصحابه، بل مات الكثيرون من أصحاب النبي في حياة النبي، ودفنهم النبي، وصلى عليهم النبي، وكان النبي كثيرا ما يأتي البقيع لزيارة القبور. فلو كانت قراءة القرآن فيها الخير للأموات فكان فعلها نبينا، خاصة أنه يحب أصحابه ويريد لهم الخير. فإذا كانت قراءة القرآن عند القبور أو على الأموات فيها الخير للأموات لصارع بها من؟ رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، أما ولم يفعل النبي. إذن هذا تعليم عملي، درس نبوي، أنه ليس من هديه صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن عند القبور أو عند غيرها كما يفعل بعض المبتدعة، يقول لك الفاتحة. هذا لم يرد مطلقا عن رسول الله ولا عن صحابة رسول الله، فهذه بدعة وهذه مخالفة وهذه محدثة. القرآن إخوتاه كما أخبر الرب الجليل لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين، فهذا الكتاب العظيم للأحياء، تربية وتوجيه وتزكية، بنقل الأمم. فاختزله الكثيرون من أهل البدع فجلوه عند القبور وعند الموت، نسأل الله تعالى السلامة. إذن لا قراءة للقرآن ولا إهداء لثواب القراءة للأموات، فهذا لم يرد عن النبي ولم يرد عن صحبه الكرام. وأما ما يتشدق به البعض أن الإمام أحمد ابن حنبل، أن الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه أجاز ذلك، فهذا لا يصح عنه رحمه الله، بل أنكر الإمام ذلك، ولم يصح عن أحمد أنه أجاز قراءة القرآن عند القبور. ونفترض أن الإمام أجاز والنبي ما فعل، نقدم فعل أحمد أم فعل رسول الله؟ نقدم فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقد قال الأئمة الأعلام رحمهم الله تعالى، منهم مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة رضي الله عن الجميع، كلهم أجمع على معنى هذه الجملة، كلامنا يؤخذ منه ويراد إلا صاحب هذا القبر، وأشار مالك إلى قبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. والشافعي قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال غيره إن قلت قولا وقال النبي بغيره فاضربوا بقول عرض الحائط. نعم إخوتاه، فقدوتنا وأسوتنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لا نقرأ قرآنا عند القبور، ولا نقرأ فاتحة على الأموات، ولا نقرأ ياسين على الأموات. البعض يقول لك طب في لحظات الاحتضار أجاز بعضهم القراءة عند لحظات الاحتضار، والأولى الترك، إن حتى من أجاز قالوا عند احتضاره، لأن الحديث الوارد في سورة ياسين حديث لا يصح. ومن أجاز هذا نقول خلاف الأولى، فالأولى ألا تقرأ، إنما الأولى عندما تحضر إلى المحتضر أن تكسر له من الدعاء، وأن تذكره بحسن الخاتمة وبأعماله الطيبة، وأن تلقنه التوحيد، هذا هو الأصل وهذا هو الأولى. أما أن تقرأ سورة ياسين وما شابه ذلك، فالأولى أن ننأى بأنفسنا عن المخالفات وعن الاستدلال ببعض الأحاديث الضعيفة التي لا تصح. فمعلوم أن الأحكام لا تؤخذ من أحاديث ضعيفة، إنما تؤخذ من الأحاديث الصحيحة. إذن جئنا إلى القبر، علمنا السنة السلام والدعاء، وأنه لا قراءة للقرآن، وهذا هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. عند القبور إخوتاه قد نرى بعض المخالفات، منها مثلا إن البعض بيعتقد أنه لا عزاء إلا بعد الدفن، وهذا خطأ. العزاء يكون قبل وبعد الدفن ولا حرج، إنما البعض إيه بقى، أنت مثلا رحت حضرت الجنازة وصليت عليه وعزيت أهل المتوفى، وجودك أصلا عزاء، وذكرت وتيجي عند القبر اللي ينتظر يقول لك انتظر لا عزاء إلا بعد الدفن، هذه مخالفة. العزاء قبل وبعد الدفن، والبعض يعتقد لازم يقف بعد الدفن طابور ومش عارف إيه. نعم بيقف لمن لم يعزي، أما من عز خلاص تعزيت قبل خلاص انتهت. فالبعض بيعتقد أن العزاء ما ينفعش غير بعد إيه الدفن، وهذه مخالفة. فالعزاء عندما توفي المتوفى خلاص بتعزي أهل المتوفى. كذلك من ضمن الأمور اعتقد البعض أن العزاء ثلاثا فقط، ثلاث أيام فقط، والبعض قد يفتي بذلك، لكن إخوتاه لا يمنع العزاء في أي وقت حتى بعد الثلاث لمن لم يدرك عزاء ولمن كذا، أو لحال أهل المتوفى ربما يكونوا في حاجة للمواساة، فلا نقيدها بثلاثة أيام، فننتبه لتلك الأحكام الشرعية. وقد ذكر هذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتاب بدع الجنائز، فنقول يمتد العزاء وفقا لحال أهل المتوفى ربما يكون حالهم صعب بعد الوفاة، فمحتاج لمن يواسيهم، فعليك أن تواسي ما استطعت ذلك وما تحتاجهم إلى ذلك، ولا تتقيد بثلاثة أيام. واضح؟ فننتبه لهذه الأحكام المتعلقة، لأن للأسف البعض بيردد بعض الأمور تقليدا دون بحث ودون روية في الأحكام الشرعية. فنقول لا بأس من العزاء بعد الثلاث لمن لم يحضر العزاء، أو لحال المتوفى إن كانوا في حالة إلى مواساة. وعند المواساة بيكون العزاء عبارة عن بعض الكلمات الطيبة التي تحمل معنى الصبر والتصبر لأهل المتوفى، نذكره بالله، نصبره على مصيبته، لأن الموت كما تعلمون سماها الله مصيبة، وجاءتكم مصيبة الموت، فهي مصيبة عظيمة جدا، وأهل المتوفى بيكونوا في حاجة ماسة إلى من يذكرهم بالله. فكلمات رقيقة بالتذكير بالصبر بالتصبر إلى آخره، عظم الله أجرك وغفر الله ذنبك وثبتك الله تعالى. لكن ما يرد من بعض يقول لك البقية في حياتك، هذا كلام باطل. بقية إيه يا عبد الله؟ هل مات المسكين هذا وله بقية في عمره؟ هذا ظلم أن يموت وله بقية. يعني يقول لك البقية في حياتك أنت، يعني إيه البقية في حياتك؟ الإنسان لا يموت إلا بعد أن يستوفي رزقه وأجله، أين البقية؟ فهذا كلام ينبغي أن ننتبه له، فيش حاجة اسمها البقية في حياتك، ماشي كده؟ لكن البقاء لله، طبعا البقاء لله، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إنما يقول له إيه بقى؟ اللي نقص من عمره زاد في عمرك. ده عايز يعني يرطب يعني أهل المتوفى، يعني الميت خلاص، يعني اللي نقص من عمره هو يزيد في عمرك أنت. هذا أيضا كلام باطل وكلام فاسد. إزاي اللي نقص من عمره يزيد في عمرك أنت؟ الله تعالى سبحانه وتعالى بيّن لكل أجل كتاب. فالميت خلاص ده أجله المحتوم، هنا انتهت حياته، هنا انتهى عمره، فيش حاجة اسمها بقية أو لنقص منه يزيد عندك أنت. فننتبه لهذا الكلام. أيضا بعض الناس للأسف يموت مثلا شاب متوفى، يقول لك اتخطف في شبابه. اتخطف يا عبد الله، اتق الله، اتخطف ده يعني اتخطف، هذا أجله وهذا عمره. فننتبه للكلمات واللفظات اللي بتروج هنا وهناك، فهذه من المخالفات وهذه من البدع التي ينبغي أن يفطن لها المسلم ويتقي الله في لفظاته. سؤال فيما يتعلق بالموعظة على القبور. نعم جائزة، وقد فعلها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم كان يتحين الفرص لتذكير الناس بالخير وتخويف الناس من الآخرة. وعند القبور بتكون فرصة، قد يأتي إلى المقبرة من لا يدخل المسجد مثلا، تارك صلاة أو بعيد عن المنهج أو بعيد عن الطاعة، فهذه فرصة للدعاة إلى الله تعالى أو للإخوة الأفاضل من طلبة العلم التذكير في هذه الفرصة، وقد اجتمعت القلوب، ومعروف أن الموتى واعظ للناس، فالقلوب رقيقة فقريبة، فاستغل هذه الفرصة في تذكير الناس ببيان الدار الآخرة، بيان الأهوال الجسام، ما بين ترغيب وترهيب، حتى تكون سببا في إصلاح النفوس، وهذا أمر وارد. فهذه رسالة وهذا منهج. أما الدعاء الجماعي عند القبور ليس من هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يعني بعض الناس يذكر الناس وبعد كده يرفع يديه والناس ترفع يديه في المقبرة ويقعد يدعو هم يأمنوا خلف منه، هذه ليست من السنة. إنما السنة استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، استغفروا. إذن كل يدعو في نفسه، تذكرهم أنت بالله ثم كل يدعو في نفسه للمتوفى، وهذه هي السنة. أما أن نجتمع عند القبور على الدعاء الجماعي فهذا لم يرد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما الموعظة جائزة، وإن كان بعض أهل العلم المعاصرين يرى أنك لا تجعلها عادة لك عند القبور دائما، لا تجعلها عادة، إذن بتخضع للحال. قد ترى بعض البدع والمخالفات عند القبر، فعليك أن تذكر بأدب وبرفق ولا تحدث فتنة بين الناس. يعني أنت تبدأ تذكر الناس بالله، تذكر الناس بهدي رسول الله، بتذكر الناس بالعمل للآخرة مع رفق ولين، مع أخذ بالقلوب إلى رحمة الله رب العالمين. إذن الموعظة جائزة، أما الدعاء الجماعي فليس من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. من المحظورات والمخالفات التي ينبغي أن يعيها المسلم والمسلمة عند القبور أنه لا يجوز لك أن تستند على قبر أو تجلس على قبر. واضح، مهم جدا تنتبه لهذه، انتبه، لأن النبي نهى عن ذلك. ف فما تستندش على قبر او تتكي على قبر او تمشي على قبر، هذا لا يجوز وهذا لا يصح، انما المرور بيكون بين المقابر للعظة والاعتبار. خلي بالك ايضا من المخالفات ما نراه الان، طبعا القبور عندنا هنا في المانيا في اوروبا طبعا، انما القبر الشرعي ما نضع عليه الورود كما الحال الان، يمكن الاخ اللي بيصور يجيب كده، هذه ليست من هدي النبي، وضع الورود والاكاليل والكلام ده كله، هذه كلها من المخالفات والبدع والمنكرات. إنما القبر أولا كما هو الحال من وضع التراب هذا شرعا، هذا شرعي، يعني بنحفر الحفرة نضع المتوفى، التراب اللي احنا أخرجناه من الحفرة هو اللي يعود للقبر فقط وهو ارتفاعه ولا نزيد عليه، هكذا. طيب الآن نرى بعض اليافطات مكتوب عليها الأسماء والتواريخ، وقد نرى بعض اليافطات مكتوب عليها بعض آيات القرآن، أهو مثلا رحمة الله كذا كذا كذا، هذا أيضا هناك برضه هنا قبر فيه صورة، هذه كلها من البدع والمنكرات. يعني جئنا لتصحيح المعتقد وبيان الأحكام الشرعية، فهذه مخالفات شرعية على القبور، فلا يجوز مثلا وضع الورود، لا يجوز وضع الأكاليل، لا يجوز كتب الأسماء أو مثلا كتب الآيات أو ما شابه ذلك، كما لا يجوز البناء على القبر كما هو موجود في بلاد كثيرة من بلاد الإسلام، الأبنية والأحواش وما شابه ذلك، هذه كلها من المخالفات والمنكرات. لعل البعض يقول إن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مر على قبرين في حديث عبد الله بن عباس فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما كان يمشي بالنميمة وأما الآخر كان يستبرئ من بوله، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ثم دعا النبي بعسيب أي بضباطة نخلة وشق إلى شقين ووضع على كل قبر أحدها وقال عسى أن يخفف عنهم ما لم ييبس. قال أهل العلم هذا من خصوصيات النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، وليس لنا أن نفعل ذلك، فهذا خاص بنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، والله أعلى وأعلم، لأن النبي أخذ وهو الذي شق بنفسه وقال عسى أن يخفف عنه ما لم ييبس، يعني حدد وقت، وقت الخضار فقط عند وضع النبي، أما بعد ذلك فلا. فأعلمنا بذلك أن هذا من خصوصياته صلى الله عليه وسلم وبركة وضع النبي لهذا الأمر، أما لنا فلا. ما تجيش أنت ناس تعمل لي صبارة، البعض يعني يعزل على صبارة عند القبور، ها، والبعض كمان من ضمن المخالفات لما يجي يزور القبر قال يرش مية على القبر وكأنه يعتقد أنه بيسقي الميت الماء، هذا أمر خطير جدا، بدعة منكرة، يرش المية كده على القبور أو على القبور المجاورة، هذه أيضا من البدع والمنكرات والمخالفات التي ينبغي أن نعيها عند زيارة القبور. فننتبه لمثل هذه المخالفات الشرعية إخوتاه، وعلينا أن نلتزم هدي نبينا صلى الله عليه وسلم حتى نؤجر وحتى نرفع وحتى يكرمنا الله عز وجل. كذلك من المخالفات أن البعض مثلا قد يأتي للدعاء فيجعل من القبر قبلة، هذا خطأ أيضا، مخالفة، أنت تجعل من الكعبة قبلتك في الدعاء، دخلت القبور مثلا تزور القبور وعايز تدعو للأموات كأب أو أخ أو أم أو كذا من فقد فقيدا وعايز تدعو لهم، يبقى تتجه لاتجاه إيه؟ القبلة، ولا تجعل من القبر قبلة لك عند الدعاء، فهذه مخالفة. كذلك إخوتاه من المخالفات الصلاة إلى القبور، أن تجعل من القبر قبلة في الصلاة أو تصلي عند القبور، فلا يصلي عند القبور إلا لحاجة، من مثلا لم يشهد الجنازة وجاء متأخرا وقد دفن، يجوز، نعم يجوز أن يصلي عند القبر ولكن يتخذ من الكعبة قبلة، وقد فعل هذا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، ففي الحديث أن النبي زار صحابيا وكان مريضا زاره بليل فقال لأصحابه إذا مات فأعلموني، فمات الرجل بليل وكان في ظلام، فقام أصحاب بدفنه، فلما كان الصباح سألهم النبي عنه فأخبروا قال لما لم تعلموني، أما علمتم أن صلاتي عليه شفاعة، فأتى النبي عند القبور وصلى النبي على هذا الصحابين، وقيل أنه أيضا مع المرأة التي كانت تقم مسجد رسول الله عليه السلام، يعني أيضا ورد هذا الأمر في قصة مين؟ المرأة التي كانت تقم مسجد النبي أي تنظف مسجد رسول الله، فلما ماتت ودفنت والنبي كان في قيلولته أو كان نائما بليل أو ما شابه ذلك، جاء النبي بعدها فصلى، إذن يجوز الصلاة عند القبر لحاجة أو لضرورة، ولا نتخذ من القبور إيه؟ قبلة. يعني مثلا أنتم في أوروبا الآن قد نضطر للصلاة على المتوفى فين؟ عند القبور، لان في شركات حمل الموتى وكذا وكذا قد لا تمكنك ان تاتي لمكان انت ترغبه. فهنا بنيجي في الساحه البعيده عن القبور، هكذا كما ترون نصلي دائما عين على بعض الاموات بعيد عن القبور ولا يتخذ القبور قبلة، فبنصلي هنا لحاجه على المتوفى ثم يكون القبر. اما ان تصلي انت الى القبر بقى صلاه عاديه او فريضه او ما شابه ذلك فلا يجوز لك ذلك، بل ينهى عن ذلك. يبقى اذا الصلاه دي حاجه جائزه ولا تتخذ من القبر قبلة، هذا مهم جدا ان يعلمه طالب العلم. عند الدعاء لا تتوجه للقبر ولكن تتوجه الى القبلة وتدعو بصدق واخلاص للمتوفى ولعامة موتى المسلمين. طيب هل نقصد قبرا بعينه؟ السنة لا، حتى قبر النبي محمد، نعم يعني حتى قبر النبي محمد لا تشد الرحال الى قبر بعينه، انما نحن عندما نأتي الى المدينة نقصد مسجد رسول الله، نقصد مسجد النبي لا نقصد قبر النبي. وبالتالي لو صليت دخلت المسجد بتمر وتسلم على النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فهذا طبعا من الأمور التي ينبغي أن يعيها المسلم. أنا رحت للمسجد عشان أصلي في المسجد، لأن صلاة في مسجد النبي ألف صلاة في ما سواه إلا المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأنا بصلي بمر على قبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، بسلم على النبي وسلم على صاحبيه الصديق وعمر. وليس من السنة كل ما تدخل مسجد النبي تمر على قبر النبي، خلي بالك قوي، لأن البعض بيجعلها بقى خلاص كل ما يخش فرض لازم يعدي ويزاحم ويسلم. نقول له هي مرة واحدة، أنت أتيت إلى المسجد صليت ومريت سلمت على النبي وعلى صاحبيه خلاص، مش في كل دخول بقى تعمل إيه رايح جاي على، هذه ليست من هديه، لأنك ما جئت قاصدا قبره عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما جئت قاصدا من سكن من عمرة أو حج وزيارة لمسجد النبي وصلاة في مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم. القبور إخوتاه أمرها جلل، هنا عذاب أو نعيم، هنا بيت الدود، هنا بيت الوحشة، هنا بيت الوحدة، فاعلم أن أنيسك في قبرك عملك، فأعد الزاد، لا محالة يأتيك هذا اليوم، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. نحن الآن نتذكر الموت وعظات الموت والقبر وما فيه، غدا سوف نحمل ويؤتى بنا وندفن تحت أطباق الثرى ونتذكر هذا الكلام جيدا. كان سلف الأمة يعدون لهذا المشهد ألف حساب، بل بعضهم أقام لنفسه قبرا في بيته. أحد الزاهدين يسمى يزيد الرقاشي كان قد حفر لنفسه قبرا في بيته، شوف الحساب للنفس، فكان في كل يوم يدخل إلى هذا القبر الساعات ويغلق على نفسه تحت أطباق الأرض في الظلمة الحالكة، ويذكر نفسه بقول ربي عز وجل: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم يقوم من قبره وينفض الغبار عن ثيابه ويقول مخاطبا نفسه: يا يزيد ها أنت قد عدت فاعمل، قبل أن تقول فلا تجاب. هيجي لك اليوم اللي هتقول الكلام ده: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، تكون الإجابة إيه؟ كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طب أنت الآن في الحياة اعمل بقى اجتهد. وأنا أقول لأحبابي جميعا الآن، يقول الرب جل وعلا: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وأنتم الآن أحياء فعودوا للعمل، اعملوا اعملوا قبل أن يكون النداء كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هنا إخوتا بيت الدود، بيت الظلمة، نحن الآن نعيش في النور، أشعة الشمس تضيء في بيوتنا مصابيح وسرج، نعيش في أنس بين الأصحاب والأحباب، فما بالك أخي عندما تدفن وحدك، وعندما يعود أهلك ويعود أحبابك ويعود مالك وتترك هاهنا وحدك، وسوف تسأل من ربك. ومن نبيك وما دينك؟ هل أعددت لهذه التساؤلات إجابة؟ سأل نفسك وأسأل نفسي، هل أعددنا إجابة على السؤال في القبور؟ من ربك؟ من نبيك؟ وما دينك؟ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. همك في دنياك هو ما تجده في قبرك. شوف همك كان ايه، همك كان دينك، همك كان معرفة ربك ومتابعة نبيك وخدمة دينك حتى تجيب على التساؤلات، ولا همك كان متشعب بك في الدنيا من شهوات وشبهات؟ اسأل نفسك وانظر إلى حالك، فإن إجابتك في قبرك تكون وفق الحال والهم في الدنيا. فمن عاش على شيء إخوتاه مات عليه، من عاش وهمه الدين مات على الدين، من عاش وهمه الدنيا مات في شعوبها، نسأل الله السلامة. فعلى الإنسان يا جماعة أن يعتبر بهذا المشهد، أو آدي تراب، لو سألتك الآن ما في داخلها؟ من ها هنا ومن ها هنا؟ ما حال ها هنا؟ ما حال؟ لا تدري. ولذلك ورد في الأثر أن ذا القرنين الذي العبد الصالح الذي ملكه الله أسباب الحياة ونشر العدل في أرض الله، في عودته يوما من إقامة العدل في البلدان شرقا وغربا، مر على رجل كبير أمامه جمائم لبعض الموتى، والرجل يقلب فيها، رجل جالس كده قدام منه جماجم، عارفين الجماجم؟ جمجمة اللي هي رأس المتوفى بعد ما يموت وبعد أن يتحلل بدنه، بتبقى عبارة عن جمجمة عظمية لا يعرف صاحبها. فالرجل عمال يقلب في الجماجم بين يديه، فذو القرنين كده معدي بالجند، فرأى هذا الرجل فاستوقفه الرجل، وقف ذو القرنين وقال: يا هذا ماذا تصنع ها هنا؟ انت بتعمل ايه هنا؟ فنظر اليه الرجل وقال: يا هذا، منذ 20 سنة وانا ها هنا اقلب بين تلك الجماجم، لا ادري من منهم كان عظيما ومن منهم كان ذليلا، من منهم المنعم ومن منهم المعذب. فنظر ذو القرنين لجندي وقال: ان العبد يقصدني انا، ان العبد يقصدني انا. نعم، ما انت ملك قائد كبير، بكرة هتموت ولا تعرف، واضح؟ هذا هو الدرس اخوتاه، بكرة هنموت هيتنسي الاسم ويندرس الرسم، فالاولى بنا ان نفعل لما بعد الموت، وان نفهم حقيقة الحياة الدنيا هي لعب وله، فافهم حقيقة حياتك حتى تعمل لما بعد مماتك، حتى تكون من الفائزين ممن يؤتى الكتاب باليمين، ولا تكون من الهالكين ممن يؤتى الكتاب بالشمال. نسأل الله عز وجل السلامة والعافية. فهذا هو مقر كل حي من الخلق، سيأتي إلى هذا القبر، وبعد القبر إخوتاه إما إلى جنة وإما إلى نار، فهو أول منزل من منازل الآخرة. أسأل الله تعالى لي ولكم التثبيت على الحق والإسلام حتى الممات، وأن يعفو عنا جميعا. فكانت هذه الخاطرة بعنوان وقفة عند القبور، وما أحوجنا إلى كثرة تلك الوقفات، هي زيارة للتعليم، لترقيق القلوب، للعظة والاعتبار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.